أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا عن فضائل القرآن الكريم. القرآن هو كتاب الله عز وجل المبين والتنزيل الحكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلقد حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ليخرج الله عز وجل بها الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا الكتاب هو الحق القاطع والنور الساطع المستقيم، وهو المنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به ويهتدوا بهديه وينهجوا سبيله ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال وسائر الشؤون والأحوال. وهذا الكتاب القرآن العظيم فضله الله عز وجل على سواه من الكتب السماوية، وهو مقدم على غيره من الكتب المنزلة، فله الفضائل الجمة والمكانة العظيمة. وبإذن ربنا عز وجل سنتناول في هذه الكلمة ما يفتح الله علينا من فضائل القرآن الكريم. أول شيء يدل على فضل هذا الكتاب العظيم أن القرآن الكريم كلام الله المنزل، وكفى بهذه الفضيلة للقرآن العظيم فضلا وشرفا أنه كلام العليم الحكيم تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس هو حكاية لكلام الله. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة. ودلت الآية الكريمة على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله عز وجل تكلم به، وقد تلقاه جبريل عليه السلام، فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقاه من الرب جل شانه. وفي الآية أيضا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه المتكلم به حقيقة، وإضافته إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها. فمن فضل القرآن الكريم أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند. ولولا أن الله عز وجل جعل في قلوب العباد من القوة ما يمكنها من حمله لتدبره والاعتبار به وتذكر ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه لعجزت القلوب عن حمله، وأن لها أن تطيقه. والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فأين والقيام بما فيه من الأحكام والآداب والأخلاق والسلوك؟ ومن فضائل القرآن الكريم أن القرآن الكريم شرف للعرب خاصة وللأمة عامة، فالعرب كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، حيث عمهم الفساد في نواحي شتى من حياتهم، في العقيدة والعبادة والأحكام والسلوك. فانتقل بهم القرآن الكريم من أمة بلغت من التخلف والجهل والسوء أقصاه إلى أمة تسنمت ذروة المجد والكمال، فكانت خير أمة أخرجت للناس، فاعتزوا وسادوا بهذا القرآن العظيم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم. فللقرآن العظيم أكبر الفضل على العرب خاصة في نيل هذه المنقبة وبلوغ هذه المرتبة، فقد حفظ القرآن الكريم كيانهم ووجودهم حين حفظ لغتهم. ولولا فضل الله عز وجل على العرب بالقرآن لبادوا وانتهوا كما انتهت أمم كثيرة قبلهم، بل أن القرآن العظيم مد سلطان العرب فبلغوا من مناطق الدنيا كآسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها، فأصبحت لغة العرب لغة الحضارة والمدنية. والقرآن هو أعظم وسيلة لدعوة الشعوب الأعجمية ولنشر أفكار المسلمين وثقافتهم بين الملايين من الناس غير العرب. وقد وردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر للعرب خاصة وللأمة عامة. أولا قول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، في سورة الزخرف. قال الإمام القرطبي رحمه الله: يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم. نظيره قول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم. كل من آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على المعنى الذي عنا به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربيا. هذا يدل أيها الإخوة على أن القرآن شرف وفخر وعز للعرب خاصة وللأمة عامة. ونص الآية كما ذكر المفسرون يحتمل أحد معنيين: المعنى الأول أن القرآن تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، وسيسألون عنه يوم القيامة، فلا حجة لهم بعد التذكير. والقول الثاني أو المعنى الثاني أن القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك، وهذا ما حدث حقا. فأما رفعه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملايين من ألسن المؤمنين تلهج بالصلاة والسلام عليه وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار، ومئات الملايين من القلوب تخفق بحبه منذ ذلك الزمن، منذ أكثر من 1400 عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما رفعه لذكر قومه فقد جاءهم هذا القرآن والناس لا يعبؤون بهم بل يحتقرونهم ويزدرونهم ويعدونهم من سقط المتاع، فجعل لهم هذا القرآن الدور الأكبر في تاريخ هذه البشرية، فقد واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الزمن الذي استمسكوا فيه به. وإذا عادت الأمة إلى هذا القرآن عودة صادقة وتمسكت بما فيه من الآيات وعملت بما فيه من الأحكام والحلال والحرام والآداب والسلوك، فسيكون لها العز والفخر والمكانة التي كانت لهذه الأمة في أول عهدها. ومن الآيات، وهي الآية الثانية التي تدل على أن القرآن شرف لنا وفخر لنا، قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فقول الله عز وجل فيه ذكركم أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، فإذا امتثل الناس ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي ارتفع قدرهم وعظم أمرهم. فإن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم منه الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو معلوم لكل أحد. ولقد كان ذكر العرب ومجدهم بالقرآن حين حملوا رسالته فشرقوا به وغربوا، فلم يكن لهم ذكر قبله، ولا يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد، ولا يملكون من منهج يقدمونه للإنسانية سوى هذا المنهج. فالبشرية لم تعرفهم إلا بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة، لم تعرفهم كأنهم عرب فحسب، فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ البشرية. والآية الثالثة قول الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر. قال السعدي رحمه الله: أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم أن ضرورة العباد إليه، أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وبعد هذا فماذا عسى أن نقول في فضل كتاب أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء دأبهم السلب والنهب ومعبودهم الأوثان والحجارة وديدنهم توارث العداوات والأحقاد، فجعلهم الله به خير أمة أخرجت للناس. ومن فضائل القرآن، وهي الفضيلة الثالثة، أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. وهذه الآية العظيمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. والقرآن يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. فكل حال هي أقوم، سواء في العقائد أو الأخلاق والأعمال والسياسات والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويأمر بها ويحث عليها. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، لأنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وإنابة إليه. وأما الأخلاق فإن القرآن يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والآداب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية ودفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أبنائه وأهله وأصحابه ومعامليه. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدايته إلى حل المشكلات العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ومن فضائل القرآن الكريم، وهي الفضيلة الرابعة، أن القرآن الكريم كتاب مبارك، وقد وصف الله تعالى كتابه العظيم بأنه مبارك في أربعة مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه في سورة الأنعام. والآية الثانية قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون في سورة الأنعام. والموضع الثالث قول الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون في سورة الأنبياء. والموضع الرابع قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب في سورة صاد. والبركة هي ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته، وهذا شأن القرآن العظيم، وهذا ما أكده العلامة ابن القيم رحمه الله عز وجل بقوله: وهو أي القرآن أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. انتهى كلامه. ولأنه اشتمل على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين، بل أن القرآن الكريم فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من كل داء ونور يستضاء به في الظلمات، وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أن شاءه الله. فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام الله، ومبارك في حامله جبريل عليه الصلاة والسلام، ومبارك في محله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبارك في حجمه ومحتواه، فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخامة الكتب التي يكتبها البشر، لكنه يحتوي في كل آية منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام. ومبارك في تلاوته، ومبارك في علومه ومعارفه، ومبارك في معانيه ودلالاته، ومبارك في آثاره، ومبارك في أهدافه الواقعية. وهذا ما أكده العلامة ابن عاشور رحمه الله بقوله: ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها، لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية، وبذلك اهتدت به وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به من آمنوا به، وفريق ممن حرموا الإيمان. فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان وضياء. وحينما نوازن بين القرآن والتوراة في الحجم، نجد أن القرآن أصغر منها، ولكن إذا تأملنا البركة التي في القرآن فسنجدها بركة لا تنتهي. فكل يوم يعطي القرآن المبارك عطاء جديدا ولا تنقضي عجائبه، ويقرأه الناس فيفهم هذا منه معنى، وآخر يفهم منه معنى جديدا، وهذا دليل على أن قائله تعالى حكيم، وضع في الشيء القليل الفائدة الكثيرة. فهذا هو معنى قول الله عز وجل هذا، فهذا هو معنى قضايا متجددة يضع لها حلولا مناسبة. وقد جاء القرآن المبارك متوافقا مع طموح البشرية وحضارتها وارتقائها في العقول، لذلك كان له السبق دائما في مواجهة هذه الأمور التي يحتاجها البشر في كل مكان وزمان، ولا يكون ذلك إلا إذا كان مباركا. فنرجو الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم. ومن فضائل القرآن الكريم أن القرآن تبيان لكل شيء. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد رحمه الله: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع، من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، فالقرآن حوى كثيرا من علوم الدنيا، مصداقا لقول ابن مسعود رضي الله عنه تصريحا أو تلميحا أو إشارة أو إيماء. ولا يزال البحث العلمي في علوم الإنسان والحيوان والنبات والثمار والأرض والبحار والفضاء والأفلاك والظواهر الكونية والأرضية، يتوصل إلى معلومات حديثة مهمة ذكرها القرآن العظيم قبل قرون طويلة، مما جعل كثيرا من الباحثين الكفار يؤمنون ويهتدون. فكل ما يحتاج إليه البشر لإصلاح حالهم ومعادهم موجود في القرآن. وقد بين ذلك ابن عاشور رحمه الله بقوله: وكل شيء يفيد العموم، إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع المدني وتبين الحقوق وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية ووصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارها والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته. ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة، ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر بهذا الغرض الجليل، فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع الإعجاز. انتهى كلامه. ولعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس في هذه الليلة، ولعلنا إن شاء الله إكمالا لهذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله إذا وفقنا الله إلى ذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.